بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتم معا عدة أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقف وإياكم مع ما تيسر فيها من أصول دعوية وفقه وأحكام يتعلق بهذه العبادة الجليلة، الدعوة إلى دين الله عز وجل وإصلاح الخلق ونفع الناس وإيصال الخير إليهم وفتح أبواب الخير أمامهم. معنا في هذا الحديث، معنا في هذه الجلسة عفوا، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال رضي الله عنه: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، وهذه كلمة زجر ونهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يقضي حاجته. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. هذا الحديث أيها الأخوات حديث عظيم، احتوى على فوائد عديدة وعلى مسائل متنوعة من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا، والفوائد فيه كثيرة، لكن أقتصر على أربع منها، وذلك حتى يتسنى لنا مدارسة أكثر من حديث في هذا اليوم إن شاء الله جل وعلا. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث المتعلقة بفقه الدعوة إلى الله جل وعلا، أن المبادرة بإنكار المنكر والعمل على تصحيح الخطأ وإزالته أمر واجب. وجه ذلك من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى إنكار المنكر وتغييره، ومبادرتهم إلى هذا يدل على أن هذا العمل مستقر عندهم وثابت في قلوبهم، وأن هذا الحكم جلي لهم، إلا أن هذا العمل أيها الأخوات وهو المبادرة بإنكار المنكر مقيد بضوابط. الضابط الأول: القدرة على الإنكار، بمعنى أن المنكر عند رؤيته للمنكر يبادر إلى إنكار هذا المنكر عند الاستطاعة على التغيير. والضابط الثاني إذا لم يكن في تأخير هذا المنكر مصلحة راجحة. إذن الخلاصة أن المبادرة إلى إنكار المنكر أمر واجب، لكن بقيدين: الأول القدرة على الإنكار، والثاني إذا لم يكن في التأخير مصلحة راجحة. في هذا الحديث إذا تأملناه كتطبيق على هذه القاعدة، وجدت القدرة على الإنكار ممن؟ من الصحابة على هذا الأعرابي، وجدت القدرة على الإنكار، لكن تخلف الضابط الثاني حيث كان في تأخير المنكر مصلحة، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تزرموه دعوه، فاستجاب الصحابة فتركوه حتى بال. ما هو المنكر الذي قام به الأعرابي؟ البول في المسجد. ما هو وجه المصلحة في تأخير إنكار هذا المنكر؟ وجه المصلحة في التأخير هي أن الإنكار عليه على الأعرابي في حال تلبسه بالمنكر يؤدي في الحقيقة إلى مفاسد عديدة. من هذه المفاسد أولا يؤدي إلى قطع بوله عليه مع استعداده لذلك، وهذا فيه ضرر على مثانته وعلى مجاري البول. المفسدة الثانية أن الإنكار عليه في هذه الحال يؤدي إلى انكشاف عورته، فإنه والحال هذا يعني في حال قيامه بهذا المنكر عندما يرى هذا الزجر وهذا التعنيف لا شك أنه سيصاب بشيء من الذعر، ومن ثم يؤدي هذا إلى انكشاف عورته. المفسدة الثالثة أن هذا يؤدي إلى تلوث ملابسه بالنجاسة. المفسدة الرابعة أن هذا يؤدي إلى انتشار النجاسة في مساحة أكبر من المسجد. إذن الإنكار في حال تلبسه بالمنكر الذي قام به هذه مفاسده. ومن هنا كان من تمام حكمة النبي عليه الصلاة والسلام تأخير الإنكار إلى أن يقضي هذا الرجل حاجته. واضح يا أخوات؟ واضح؟ طيب، هنا تنبيه. يلاحظ أننا قلنا ماذا؟ تأخير إنكار المنكر، ولم نقل إيش؟ ترك إنكار المنكر. فرق، وانتبهنا لذلك. لم نقل ترك المنكر، ترك إنكار المنكر عفوا، إنما قلنا تأخير إنكار المنكر، بمعنى متى ما وجدت الفرصة المناسبة للإنكار وجب المبادرة إلى الإنكار. وهذا لابد أن نتنبه له، لأن من الناس إذا قيل له أخر المنكر، أخر إنكار المنكر، يتبادر إلى ذهنه الترك وعدم مباشرة الإنكار، وهذا غير مراد. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فيه شاهد وتطبيق عملي من مراعاة أحوال المدعوين ومن معايشة الداعية لحال وواقع المدعو. تقدم معنا في اللقاء الماضي شيء من تفصيل هذا الأمر، وهي قضية مراعاة حال المدعوين. فهذا الحديث يعد في الحقيقة يعني شاهدا عمليا وتطبيقا ومن واقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتأملوا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العربي، وانظرنا أيضا في المقابل إلى المعاملة الأخرى لصحابي آخر. هذا الأعرابي واضح، ومراعاة النبي عليه الصلاة والسلام له ظاهرة، وخطابه له عن الأعرابي أيضا بين. قمنا بمقارنة مع المعاملة في الطرف المقابل لصحابي آخر، وذلك فيما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فطرحه وقال: يحمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال أي الرجل: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا، اختلفت المعاملة أم لا؟ اختلفت أم لا؟ اختلفت، وطريقة الإنكار أيضا تباينت لاختلاف حال الرجلين، فحال الأعرابي يختلف عن حال هذا الصحابي الآخر. الفائدة الثالثة فيه شاهد أيضا للضابط العلمي المشهور، وهو أنه لا يزال المنكر بما هو أنكر منه، لا يزال المنكر بما هو أنكر منه. وهذا يعني تقريبا يصب في الفائدة الأولى. فعندنا في هذا الحديث المنكر هو البول في المسجد، وفعل الصحابة رضي الله عنهم في الإنكار صحيح، لكن لم يكن في الوقت المناسب، فتغييرهم لهذا المنكر أدى إلى منكر أعظم. إذن لا يزال المنكر بما هو أنكر منه، وظهر لنا ما هو أنكر من مجرد البول في المسجد، وهي المفاسد التي ترتبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة لمن شاء منكن الرجوع في المجلد الرابع صفحة 536، قال: إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا. لاحظوا دقة الفهم، قاعدة خذوها: إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا. صار إنكار المنكر هو المنكر. لماذا يا أخوات؟ أحسنتم، للمفسدة المترتبة على إنكار المنكر. وقال رحمه الله أيضا في الفتاوى في المجلد 22 صفحة 343، قال رحمه الله كلامه عظيم ومتين، قال: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا ودفع شر الشر ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. وهذا يعد أيضا أصلا وقاعدة. ويعني يمكن للإنسان حقيقة تطبيقه أن ينظر إلى الفساد في المنكر الذي هو قائم، هل إذا أنكره كان دفعه لهذا الفساد يؤدي إلى فساد كثير أم لا؟ هل إذا غيره خف الضرر أم زاد إلى آخر؟ الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث في باب الدعوة إلى الله عز وجل أن على الداعية إلى الله جل وعلا أن يبين سبب إنكار المنكر على المتلبس بالمنكر، أو يذكر له الدليل على أن فعله منكر. وجه ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الأعرابي السبب في منع البول في المسجد، وشرح له وظيفة المسجد. ماذا قال له؟ قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. هل اكتفى بذلك؟ لا، قال إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، هذه وظيفة المسجد، وهذا هو المطلوب القيام بها، المطلوب القيام به في هذه الأماكن المقدسة. وهذا الأمر في الحقيقة أعني بيان سبب إنكار المنكر يعطي قناعة لدى المنكر عليه. إذا أنكرت أيتها الأخت منكرا تلبست به إحدى الأخوات أو النساء وبينت السبب في ذلك أو ذكرت الدليل، هذا يعطي أولا قناعة، ويعطي أيضا ثقلا لكلامك واعتبارا لما ذكرت، ويجعل له وزنا في النفس واحتراما وتقديرا لما ذكرته. والناس يعني لا يخفى في هذا الزمن أن عامتهم يعني لا يخلو من ثقافة، إن لم يكن عامتهم على ثقافة، وإن كانوا يتفاوتون في تحصيل الثقافات، لكن يعي ويدرك الكلام الذي يقاله ويطرح عليه. ومن ثم فالعناية بهذا الأمر من الضروري في الحقيقة، لأن ببيانه وبذكره أيضا تقوى الحجة على هذا الشخص الذي قد أنكر عليه. وهذا هو المطلوب إقامة الحجة وإقامة أيضا المعذرة أمام الله تبارك وتعالى، قالوا معذرة إلى ربكم، فالمقصود هو هذا. فيعني ينبغي للأخوات يعني خصوصا من وفقه الله لطلب العلم ولسلوك هذا الطريق المستقيم العناية بمثل هذا الأمر، لأن له أهمية بالغة في نشر الحق. ولهذا عندما يحصل في الحقيقة إنكار بعض المنكرات على بعض الناس ويبين له بالدليل مباشر يقول والله أنا ما كنت أدري، هكذا معقول يقول هذا منكر اللي أنا أسوي؟ جاهل لا يدري. فإذا طرح هذا الأمر من الأهمية بمكان، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا وكما رأيتنا يعني في هذا النص. ننتقل إلى حديث آخر من أحاديث الدعوة إلى الله جل وعلا. وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله وهو في الصلاة قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت وهو في الصلاة وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. هذا زيادة الآن على ما تقدم. في الأول شمت الرجل، الثاني تكلم بكلام خارج عن الصلاة. قال فجعلوا يضربون بأيديهم، يعني في المرة الأولى حصل الإنكار بالنظر، المرة الثانية جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني، يعني كأنه تفطن إلى أنهم يريدون منهم السكوت، قال لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحديث طبعا طويل جدا، لأن بعد ذلك معاوية استفتى النبي عليه الصلاة والسلام عن عدة مسائل تتعلق بالعقيدة، سأله عن مجيء الكهان، سأله عن حكم خط الخاط وإلى آخره. هذا الحديث أيها الأخوات حديث حقيقة عظيم، وكل حديث نذكره حقيقة لا تفي به ساعة، لكن هو القصد المرور على الحديث ولفت الأنظار إلى العناية بما فيها من فقه في نشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل. هذا الحديث حديث معاوية قريب من الحديث السابق وهو حديث أنس. ومن الفوائد العلمية والأصول الدعوية التي اشتمل عليها هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه، أقول من الأصول الرفق بالمدعو، وهذا أصل عظيم من أصول الدعوة إلى الله عز وجل. والحديث عن الرفق حقيقة له يعني شعب وله أطراف، لكن نحاول الاقتضاب ما أمكن بقدر ما يتحقق به المقصود إن شاء الله. الرفق بالمدعو أصل عظيم من أصول الدعوة إلى الله. فبالرفق يحقق الداعية أهدافه النبيلة، ويصل بالرفق إلى المطالب والغايات المرجوة من نفع الناس ومن هدايتهم. ولا عجب في الحقيقة، لأن هذا الخلق خلق يحبه الله ويثيب عليه ويعين من اتصف به على مراده ومبتغاه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وقال أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. رواه الطبراني في معجمه الكبير وصححه الألباني. وحقيقة فإن كثيرا ما يتطرق الخلل إلى دعوة الداعية ويحصل الإعراض عن قبول دعوته وعن الإقبال عليه بسبب إخلاله بهذا الخلق وهو الرفق، وبسبب استعماله للعنف والشدة. أقول كثيرا ليس دائما، لأن أحيانا الخلل ليس في الداعية إنما في المدعو. قد يكون الداعي على أتم ما يكون من الرفق واللين واللطف في التعامل، لكن عند المدعو من أعوذ بالله الصفات ما يصرفهم عن قبول الحق. لكن هذا من الأسباب التي يعني الإخلال بالرفق من الأسباب التي تصرف عن قبول الحق. يقول عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني إلا عابه. رواه مسلم. وقال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، أو يحرم الخير. رواه مسلم. فتأملنا أيها الأخوات في فضائل وثمرات هذا الخلق من خلال الأحاديث المتقدمة، نجد أن من ثمار هذا الخلق أولا التحلي بخلق يحبه الله، فمن اتصف بالرفق فقد اتصف بأمر يحبه الله، إن الله رفيق يحب الرفق. وهذا بالحقيقة يعطي المرء الحريص والداعي الصادق يعني حرصا على التحلي بهذا الخلق العظيم. ثانيا من ثماره الظفر بحصول المطالب وتحقق الأهداف. قال ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ثالثا الظفر بإعانة الله ورضاه، إن الله رفيق يحب الرفقة ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. وهذا هو مطلوب الداعية، أن يعينه الله على دعوته. رابعا ما يقع من الخير ومن الاتزان ومن الثبات ومن الجمال في الأمور التي استعمل فيها الرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. خامسا السلامة من حرمان الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. إذن هذه الفضائل والثمرات يعني تجعل المرء أو تدعو المرء لضرورة عنايته بالرفق، وأن الرفق أصل عظيم من أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونجاح الداعية. المراد بالرفق أيها الأخوات في هذه الأحاديث ما المراد به؟ المراد بالرفق كما قرر أهل العلم هو لين الجانب واللطف مع المدعو في القول وفي الفعل. وإذا رجعنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا في سيرته وواقع دعوته نجدها في الحقيقة مليئة بمعالجة الأخطاء والتعليم والعناية بالمدعو من خلال هذا الخلق وهو الرفق. من ذلك من الأمثلة ما تقدم يعني معنا من حديث أنس، حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد، كيف أنه صلى الله عليه وسلم دعاه بعد أن قضى حاجته وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن بكل هدوء وبكل رفق وبكل لين معه. النتيجة طبعا هي قبول هذا الحكم. أيضا من الأحاديث في هذا ما تقدم معنا من حديث مالك بن الحويرث حين قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبلة متقاربون، قال فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا إلى آخر الحديث. فكان يرفق صلى الله عليه وسلم لمن عنده في تعليمه وفي توجيهه وفي إرشاده وفي نصحه. ومن ذلك أيضا من الأمثلة العملية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه ابن ماجه من حديث عباد ابن شرحبيل رضي الله عنه قال أصابنا عام مخمصة، يعني إيش؟ مجاعة. قال فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففردته، معروف يعني السنبل، قال ففركته فأخرجت ما فيه من الحبوب وأكلته وجعلته في كساء، لأنه يعيش الآن فترة ماذا؟ فترة جوع، فترة مجاعة. فدخل في هذا الحائط وأخذ السنبل وقام بإخراج الحبوب منه وأكل منه وجعله في ثوبه أيضا. قال فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي. قال عباد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، يعني جائعا، ما أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا؟ قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر هذا الرجل الذي قد ضرب هذا ضرب عباد وأخذ ثوبه، أمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، والوسق يعني تنصاع. الشاهد يعني قوله عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي قد قام بضرب عباد وأخذ ثوبه ولا علمته إذ كان جاهلا، يعني يحتاج منك إلى رفق، إلى تعليم، إلى نظر في حاله، إلى بيان الحكم الشرعي له. فهذه النصوص أخواتي تشير إلى ضرورة استعمال الرفق مع المخطئ، وإلى العناية بسلوك أسلوب اللين واللطف والأدب في الحديث معه، يعني مع المخطئ، بعيدا عن الفظاظة وعن العنف وعن الغلظة. وإذا كان الرب تبارك وتعالى أمر موسى وهارون إلى استعمال هذا الأسلوب مع أعتى خلق الله عز وجل وهو فرعون فقولا له إيش؟ قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فما بالكن أيها الأخوات مع من هو مسلم قد أغواه الشيطان وزين له الباطل وصرفه عن الصراط المستقيم. أيضا من الضروريات والمواقع التي ينبغي فيها استعمال الرفق هو استعمال الرفق عند التعليم، استعمال الرفق عند التعليم. ولكنا أن تتأملنا إلى أثر الرفق وحسن المعاملة على معاوية رضي الله عنه، والوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فلاحظوا يعني هذه الكلمات لا تخرج يعني من الإنسان هكذا، لابد أن يكون لها يعني أثرا كبيرا على النفس وعلى القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 252، يقول رحمه الله: والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها، ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال: فالعلم قبل الأمر. وهذا تقدم معنا عندما يعني تكلمنا على قضية التأني، وأن من مجالات التأني عند الداعية أن يتأنى قبل الأمر بالمعروف أو قبل النهي عن المنكر. فالعلم قبل الأمر، والرفق عند الأمر، يعني حال مباشرة ماذا؟ النصيحة أو الأمر أو النهي، والحلم بعد الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقف ما ليس له به علم، وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. قد قال الله تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إذا أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن هذا الأمر في الحقيقة يعني في غاية الأهمية. الخلاصة أخواتي أننا أحوج ما نكون إلى هذا الخلق مع الناس وهو الرفق، خصوصا وأقولها بمرارة يعني معاشر من وفقه الله لطلب العلم والقيام بالدعوة إلى الله وسلوك المنهج الصحيح، فإننا كثيرا ما نسمع ويقال بأن هؤلاء عنيفين، عندهم شدة، لا يحسنون التعامل، ليس عندهم أخلاق إلى آخر. فهذه يعني أمور خطيرة تقدح في الداعية، ولو كان الداعية على خلاف هذا فعلى الداعية أن يثبت خلاف ما ينقل عنه من واقع دعوته، وأن يبرهن من خلال تعامله وأخلاقه أنه ليس على الوصف الذي يذكر به وينقل عنه. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه: هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة. العصر الذي نعيش فيه عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة. قال: الناس أكثرهم في جهل، في غفلة وإيثار للدنيا، فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا، نسأل الله للجميع الهداية. وهذا كلام عالم، رجل بصير بالدعوة إلى الله وبصير بحال الناس، فله أكثر من 60 سنة أو قرابة 60 سنة وهو بالدعوة إلى الله عز وجل. فهذا كلامه خبير، فلنستفد منه أيها الأخوات. وللتوسع في هذا الأصل يعني ينظر كتاب من صفات الداعية اللين والرفق للدكتور فضل الإلهي، ففيه إن شاء الله فائدة وتفصيل أكثر. ننتقل إلى حديث آخر. هذا الحديث هو حديث ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل، فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الأخوات من الأحاديث التي اشتملت على لفتات هامة في حياة الداعية إلى الله عز وجل، وعلى فوائد جليلة ينبغي حقيقة على الداعية أن يتنبه لها وأن يحرص عليها. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث في باب الدعوة إلى الله أن على الداعية إلى الله جل وعلا أن لا ييأس من هداية المدعو، بل يستمر في دعوته وفي إرشاده وفي مناصحته له بما يتناسب مع ذلك المدعو. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم بقي في دعوة عمه ومستمرا عليها حتى مات عمه وأعلن والعياذ بالله الوفاة على الكفر. وهذا الأمر أيها الأخوات أعني عدم اليأس من هداية المدعو والاستمرار في الدعوة والثبات عليها من المهمات التي يتعين على الدعاة إلى الخير التنبه لها والعناية بها. فلا ينبغي لهم أن ييأسوا من هداية الناس أو إصلاحهم، مهما بلغت ذنوبهم ومهما فسدت أحوالهم وينبغي أن يعلم أن اللازم في حقه ما دام حريصا على هداية إخوانه أن يصبر وأن يتوكل على الله وأن يسعى في الإصلاح ما أمكن بالطرق المشروعة. هذه مهمة الرسل أيتها الأخوات، وهذا منهجهم، كما قال تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومما ينبغي كذلك على الداعي على الداعية إلى الله أن يتنبه له في حال دعوته، إذا وجد إعراضا وبعدا عن بعدا من المدعو، أن يحذر من إطلاق العبارات التي تحمل في طياتها اليأس من هداية الناس. كثيرا يعني حقيقة ما نسمع من بعض الدعاة للأسف يقول: هذا فلان لن يهتدي، هكذا والعياذ بالله، أو فلان آخر من يهتدي، يعني قصده أنه لن يهتدي، أو والعياذ بالله يقول: إن اهتدى إبليس فإن فلانا سيهتدي، ونحو ذلك من العبارات والألفاظ السيئة. وكل هذا محرم، لأن الهداية بيد الله كما سيأتي. وأقول لكن أيها الأخوات، أليس لنا عظة وعبرة في قصة توبة قاتل 100 نفس، الرجل الذي قتل 100 نفس، لنا فيه عبرة في الحقيقة، لأن مثل هذا الرجل قد بلغ والعياذ بالله الغاية في الإسراف على نفسه واستسهال الدماء وإزهاق الأرواح، فالأمر عنده يعني لا شيء. تأملنا في حاله كيف أنه جاء تائبا إلى الله مقبلا بقلبه عليه في آخر عمره، بعد أن أزهق أرواح ذلك العدد الكبير من الخلق، ومع ذلك قد قبله الله تعالى وغفر له. يعني غير هذا، انظرنا في قصة سحرة فرعون كيف كانوا أئمة في الكفر، أئمة في الكفر، ثم أسلموا وختم الله لهم بخير، كما قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ما موقفهم؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تأملنا. إذن لا ييأس الإنسان. هكذا أيضا خواتي ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من توبة وإسلام رؤوس الكفر وقادة الأحزاب في ذلك الوقت. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كيف كان؟ الحارث بن هشام كيف كان؟ سهيل بن عمرو كيف كان؟ صفوان بن أمية كيف كان؟ عكرمة بن أبي جهل كيف كان؟ وغيرهم. بعد أن قتل في الحقيقة على الكفر بسبب دعوتهم إلى الكفر من قتل، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم من أحسن الناس إسلاما، وقد غفر الله لهم كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن ينبغي أن يكون الداعية قوي الأمل في الله عز وجل، وأن لا ييأس من هداية هؤلاء، لأن قلوبهم بيد الله جل وعلا، ونحن لا نملك القلوب، إنما نملك أمرا واحدا وهو البيان والإيضاح والإرشاد. وهنا حقيقة كلاما نافعا للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة. وأصل هذا الكتاب حقيقة كانت رسائل شخصية ومراسلات علمية بين الشيخ السعدي وبين أحد طلبة الشيخ، وهو الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، ولا يزال موجودا، ويعني تجاوز في 90، تجاوز عمره 90، لكنه حفظه الله ورعاه، لا يزال يعلم الناس، ولا يزال يعني يعلمهم، ودروسه من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويعني بركة بالحقيقة في العمر. وإذا رآه الإنسان حقيقة ينشرح صدره لما عليه من الوقار والسمت يعني الحسن والخلق العالي الذي لا يرى في كثير ممن ينتسبون للعلم والدعوة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في إحدى رسائله لتلميذه الشيخ عبد الله العقيل، قال: ولا ينبغي لهم، يعني للدعاة والعلماء، أن يملكهم اليأس ويعتذروا بكسل الناس. وهذا واقع الناس، يعني الناس عندهم كسل، عندهم إعراض، فربما يتخلل اليأس إلى النفوس. فيقول الشيخ: لا ينبغي لهم أن يملكهم اليأس ويعتذروا بكسل الناس، وليقتدوا بمعلم الخير وإمام الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما زال يدعو الخلق في جميع الأوقات ويكرر الدعوة مع إعراض المدعوين ومعارضتهم، ويدعو إلى سبيل ربه بالتي هي أحسن، ولا يمل ولا يسأم في الدعوة والتعليم، سواء وافق إقبالا من الناس ونجاحا أو صادف نفورا وإعراضا. هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع الأعداء المكذبين. قال الشيخ: فكيف لا يكون أهل العلم هكذا مع إخوانهم المسلمين؟ يساعدون مقبلهم ويذكرون غافلهم ويهدون جاهلهم ويعرضون الخير على معرضهم. هكذا ينبغي على الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وحقيقة من يثبت ينتج، من يثبت أيتها الأخوات ينتج، وهذا أمر واقع ومشاهد من واقع الرجال ومن واقع النساء. كثير ما كان بعض الأخوة أو بعض الأخوات يشتكي من إعراض أهله وعدم تقبله ونفرتهم من مع إحسانه المتواصل إليهم، لكن ما أن تمضي سنونا يعني يسيرة إلا ويجد الإقبال ويجد الحرص ويجد القبول عندهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وهذه نقطة يعني أعذروني إن كنت أطلت فيها، لكنها مهمة، لأن يعني كثيرا ما يحصل التراجع عن الدعوة إلى الله بسبب هذا الأمر، وهو اليأس من هداية المدعو، وهذا لا ينبغي في الحقيقة، بل واجب الاستمرار، والواجب يعني الثبات وعدم التراجع، وأن هذا الشخص يعني إن كانت الهداية مكتوبة له فسيهتدي، لكن لابد من بذل أسباب الهداية وعرضها عليه. حتى لا أطيل، ننتقل إلى الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث، وهي أن على الداعية إلى الله أن يتيقن وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الهداية بيد الله وحده. وهذا في الحقيقة يعني يساعد على طرد اليأس، اعتقاد أن الهداية بيد الله جل وعلا وحده، يهبها لمن يشاء من عباده، ويكرم بها جل وعلا من يحب من خلقه، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إذن الأخلاق مقسومة وموزعة. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وإذا ثبت أيتها الأخوات أن الهداية بيد الله وحده، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما علينا بعد ذلك إلا القيام بما أمر الله به من الدعوة إلى الله جل وعلا بالحسنى ووفق الضوابط الشرعية، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده في هذا. ولعله إن شاء الله سيأتي مزيد إيضاح لهذا في الجلسة التالية. الفائدة الثالثة، فوائد هذا الحديث، فيه دليل على ما تقدم معنا من استعمال الرفق في الدعوة إلى الله، والعناية بالألفاظ العالية والعبارات الجميلة التي تستجلب قبول المدعو للحق، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعمه: أي عم قل لا إله إلا الله. فمناداته بهذا الأسلوب وتنزيله المنزلة اللائقة به من جهة قرابته، لا شك أن هذا يساعد على قبول الحق وعلى يعني الإقبال على هذا الخير، لأن المخاطب وهو في هذه الحال يشعر بنوع من الإجلال والتقدير والاحترام. وهكذا الشخص إذا قيل له: يا أخي أو يا أختي، أو بارك الله فيك، أو غفر الله لك، أو أحسن الله إليك، بعد إذنك، وهكذا من العبارات اللطيفة الطيبة، هذه حقيقة يعني تستدعي إقبال هذا الشخص المخاطب على هذا الداعية. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث في باب الدعوة إلى الله، فيه دليل على ما ينبغي على الداعية من العناية بالأهل والأقارب والأرحام، وهذا الموضوع في غاية الأهمية، وهو ظاهر من خلال هذا الحديث ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه وإدخاله في الإسلام. أقول هذا الموضوع موضوع هام، فإن من خلال ما يرى ويشاهد من أخطاء بعض الدعاة أو الداعيات إهمال الدعوة إلى الله في البيوت، مع الاهتمام في المقابل بالأباعد، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الداعية في الحقيقة أن يكون متوازنا معتدلا في دعوته ما أمكن، فيهتم بهؤلاء وهؤلاء، لكن حق القرابة أولى. ومما يدل لهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو البدء بالأقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا الإنسان ينذر عشيرته ويبدأ بهم ما أمكن، مع أيضا اهتمامه بمن يمكن دعوته والوصول إليه من الأباعد. فهذا الموضوع أقول من الموضوعات المهمة المهملة للأسف في الوقت نفسه عند كثير من الدعاة والداعيات إلى الله جل وعلا. وكيف ندعو إلى الله في البيت؟ وما هي مجالات الدعوة إلى الله في البيوت؟ وما هي وسائل نشر العلم في المنازل؟ وما هي صفات الداعية في بيته؟ هذه الحقيقة أمور لابد أن نفقهها وأن نعيها وأن ندركها حتى نعرف كيف نسير وكيف ننشر الخير في أوساط أسرنا وعوائلنا. كل هذا وغيره يعني بحمد الله وفقني الله لتفصيله في دروس علمية في شرح كتاب أعلام السنة، وكانت عنوان هذه الدروس: كيف نحقق شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا. وهناك قرص سيدي لعله يوزع عليكم أو وزع لا أدري، فيه هذه الدروس وشرحها بالتفصيل مع الأدلة والإيضاح والأمثلة، يعني موجود يعني عند الأخوات المسؤولات، لعله يوزع عليكم إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى حديث آخر. هذا الحديث هو حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ معلوم لمن قرأت منكن يعني أحداث غزوة أحد، ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من أذى وما لحقه من ضرر وشدة، وما أصيب به صلى الله عليه وسلم بما أصيب به. قالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت. يعني إجمال من النبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه من قريش: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. عرض نفسه وعرض دعوته عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل، قال: فلم يجبني إلى ما أردت. يعني حقيقة الأمر إيش؟ فيه صعوبة فيه شدة، ولا شك الإنسان يعني يلحقه من الحزن والمشقة شيء الكثير، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، عليه الصلاة والسلام. قال فلم أستفق، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام في حالة إيش؟ يعني عدم وعي، يعني من يعني عظم الهم الذي نزل به في والتفكير الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام، يمشي ولا يعني ينتبه لنفسه. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني مشى مسافة طويلة جدا. قرن الثعالب هو الآن ما يسمى بالسير الكبير، يعني مشى مسافة طويلة عليه الصلاة والسلام. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فيها فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيها. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا الحديث أيضا فيه فوائد عديدة، اقتصر على ثلاث منها. الفائدة الأولى فيه شاهد لما تقدم معنا قبل قليل من عدم يأس الداعية إلى الله من هداية الناس وصلاحهم ومن تغير أحوالهم، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن حقيقة إيش؟ هناك أمل عنده عليه الصلاة والسلام، هناك فعل، وقد تحقق ما رجاه صلى الله عليه وآله وسلم. والفائدة الثانية أيها الأخوات فيه شاهد أيضا لما تقدم معنا في اللقاء الماضي من ما ينبغي على الداعية أن يتحلى به من الصبر. قد أحلتكم إلى إرسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا بعنوان قاعدة في الصبر. لحوق الأذى أيها الأخوات بالداعية إلى الله أمر يعني حتمي، وفي الحديث بيان أن حصول الأذى مصاحب لبيان الحق وإشهاره والجهل به. من جاء بالحق وأظهره وبينه فإنه لا بد أن يلحقه شيء من الأذى، وهذه سنة الله جل وعلا في أنبيائه وفي رسله وفي دعاته إلى الحق وإلى المنهج الصحيح والصراط المستقيم. الفائدة الثالثة في هذا الحديث في الحقيقة بيان خلق من أخلاق الداعية التي ينبغي عليه أن يتحلى بها وأن يتصف بها لما لها من أثر عظيم في استمراره في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن حرصه على بذل الخير للناس ونفعهم. هذه الصفة التي أرشد إليها هذا الحديث هي صفة الرحمة والشفقة على المدعو، وإن حصل ما حصل من هذا المدعو من إعراض و يعني أو وجد منه من أذى، وهذه الصفة كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل ما يكون من التخلق بها، وهذا ظاهر في هذا الحديث بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. فلم يتعجل عليه الصلاة والسلام عقوبتهم مع أن مع أن الأمر بيده، والله قد أرسل له ملك الجبال ليأمره بما يشاء، لكن عليه الصلاة والسلام رحمته غالبة وحبه الخير للناس مقدم، كما وصفه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا رجعنا أيها الأخوات إلى كتاب الله وتأملنا في قصص الأنبياء التي بيّنها الله لنا في كتابه، نجد أن من الكلمات التي جاءت على ألسنة الرسل لأقوامهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهذا الخوف على أقوامهم ناتج عن ماذا أيها الأخوات؟ عن رحمتهم بهم، عن رحمتهم بهم وحرصهم على هدايتهم. وتأملوا هذا الخطاب العالي الرفيع الدال على كمال الشفقة وحب الخير والنفع: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذا قيل هذا المدعو: والله إني أخاف عليك، كيف ستكون نفسيته إذا كان صادقا في نجاة نفسه؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن من وقرت الرحمة في قلبه فإن ثوابه الجنة، من وقرت الرحمة في قلبه للمسلمين فإن ثوابه الجنة ومآله إلى جنة الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل، وهذا هو الشاهد، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم. لاحظوا، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، هذا من أهل الجنة، وعفيف متعفف ذو عيال. ورحمة المدعو لها حقيقة طرق ووسائل، فتكون رحمته بالأقوال بالقول، وذلك بإبداء الألفاظ الدالة على حب الخير له والحرص على هدايته ونجاته وإشعاره بالخوف عليه، وتكون أيضا من ناحية العمل والفعل، تكون رحمة المدعو من جهة الفعل والعمل، وذلك ببذل الأسباب العملية في هدايته، فيدعى له، يرشد إلى الخير، يسعى في جلب ما ينفعه في دينه، أخذه إلى أبواب الخير وطرقه، دلالته على هدى الله جل وعلا إلى آخره. القصد أن يكون هذا في محيط ماذا؟ في محيط الجانب العملي. ونحن إذا أيضا رجعنا إلى كتاب الله نجد من الحرص في الحقيقة من الأنبياء على يعني أهليهم وأقاربهم ورحمتهم الشيء العجيب في إيصال الخير إليهم ويعني دعوتهم إلى ما يرضي الله جل وعلا. فقصة إبراهيم مثلا، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم حقيقة يعني قصة في غاية العجب، وألفاظ يعني ينطوي تحتها من المعاني العظيمة الشيء الكبير، وفيها من الرحمة والشفقة والحب والحرص وحسن التودد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فتأمل مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي، وهو كافر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخره. فتأملوا أيها الأخوات في هذا الخطاب الرفيع والتقاء الألفاظ والعبارات وما فيها من يعني طلب التقرب وحسن التودد لهذا المدعو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يخبرنا عن بعض ما جرى للأنبياء ومدى الرحمة والشفقة التي كانت في نفوسهم تجاه أقوامهم. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، ضربه قومه فأدموا، فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأختم كلامي هذا عن الرحمة ولزوم العناية بهذا الخلق بما يعني يعين عليه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة. هذا هو الرحيم الذي يضع الله رحمته عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الرحماء لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.